أو الإجماع في هذا الباب ترك الزينة للمرأة المحتدة. لما؟ لأنها يعني تعظم مكانة زوجها منها، لتعظيم مكانة الزوج من ما زوجها. قلنا بأن المعتدات ثلاثة، معتدة يجب عليها الإحداث قولا واحدة التي مات عنها زوجها، وهذا قول كافة العلماء خلافا للحسن البصري. ومعتدة لا يجب عليها الإحداث قولا واحدا، وهذه التي نتعرض لها الآن. ومعتدة اختلف فيها القول قول الشافعي فيها. فإحنا انتهينا أمس من المعتدة أو المعتدة التي يجب عليها الإحداث قولا واحدا، وهي المرأة التي مات عنها زوجها. النوع الثاني وهي المعتدة، المعتدة التي لا إحداد عليها قولا واحدا، المعتدة التي لا إحداد عليها قولا واحدا، وهي المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية يعني طلقها وهي الطلقة الثانية أو الطلقة الأولى، فهذه طلقة رجعية. لما؟ لأنها في
غير ولي ومات عنها
محل الأزواج، لا علاقة
أو وطئها ثم فرق بينهما أو مات عنها أو وطئ رجل امرأة بشبهة،
لا إحداد عليها قولا واحدا، المطلقة رجعية لأنها في معاني الزوجات، والزوجة لا إحداد عليه، الزوجة لا إحداد عليه. الإحداد هو ترك الزينة لفقد الزوج، وهنا لم تفقد زوجها، علاقة الزوجية موجودة، يردها في أي وقت من القروء الثلاثة. وكذلك أيضا من هذه الأصناف، وكذلك إذا نكح الرجل امرأة نكاحا فاسدا، يعني تزوجها بغير ولي، إذا تزوجها بغير ولي ومات عنها أو وطئها ثم فرق بينهما أو مات عنها أو وطئ رجل امرأة بشبهة، فإنها يجب عليها عدة الطلاق فقط ولا يجب عليها الإحداد. عدة الطلاق لما عدة الطلاق؟ قلنا لبراءة الرحم، وهذا حق، براءة الرحم حق وهذا حق، نعم لبراءة الرحم، لكن لا يجب عليها الإحداد لأنه ليس في معاني الأزواج، لأنه لا ينزل منزلة الزوج، لا ينزل منزلة الزوج، ولأن النكاح كان فاسدا أو الوطء كان بشبهة، يعني دخل على امرأة حسبها زوجته فوطأها. عليكم السلام وبركاته. فوطئها، هذا اسمه وطء بشبهة، هذا تعتد منه لكنها لا تحد عليه لأنه ليس زوجا أصلا. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها فإنه لا يجب عليها، لا يجب عليها الإحداد لقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فلذلك الأمة سيدها ليس زوجا، والإحداد على الزوج. لا لا ليس كذلك، غير المدخول بها أيضا عليها الحداد لأنه زوج، عليها العدة عليها الحداد. ولأن الإحداد إنما يجب على المعتدة التي فارقها زوجها بغير اختياره يعني بموت، فيجب عليها أن تظهر الحزن عليه والتمسك بذمامه، وهذا المعنى يوجد في المنكوحة نكاحا فسيدا ولا في الموطوءة بشبهة. وأما المعتدة التي اختلف فيها هذا النوع الثالث، وأما المعتدة التي اختلف فيها قول الشافعي فهي المطلقة البائن، وفيها قولان بعد الأذان إن شاء الله نكمله. أجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس. عليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النوع الثالث النوع الذي اختلف فيه قول الشافعي، فهي المطلقة البائن. المطلقة البائن طلقها ثلاثا أو كان خلعا فكان طلاقا بائنا، فهل تحتد عليه أم لا؟ احنا قلنا إذا كانت المفارقة بغير إرادتي فإنها تحزن عليه فتحتد. طب لو طلقها بإرادتي طلاقا ثلاثا فبانت منه أو اخترعت منه هي فبانت منه. قال في القديم يجب عليها الإحداد، وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وإحدى روايتين عن أحمد، لأنها معتدة بائن عن نكاح صحيح، فلزم الإحداد كان متوفى عنها زوجها على أساس أن النكاح كان صحيحا وليس بشبهة، وحق الزوج لا يتبدل ولا يتغير سواء كان الفراق بإرادتي أو بغير إرادتي، فحق الزوج كان عليها عظيما. الثاني وهو في الجديد والمعتمد، لا يجب عليها الإحداد، وبه قال عطاء وربيعة ومالك والرواية الأخرى عن أحمد، لأنها معتدة عن طلاق فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. أو نقول إنها معتدة تتنوع عدتها ثلاثة أنواع فلم يلزمها الإحداد كالرجعية، في وفي احتراز من المتوفى عنها زوجها فإن عدتها تتنوع نوعين لا غير. أما الثاني، أما التي انفسخ نكاحها باللعان أو العنة أو العيب أو الخلع فليجب عليها الإحداد، فيه طريقان أيضا. الطريق الأول قال أكثر أصحابنا فيه قولان كالمطلقة البائن، لأن الخلع عندنا طلاق بائن. نعم. والطريق الثاني منهم من قال لا يجب عليها الإحداد قولا واحدا كالموطوءة بشبهة. قال شيخ أبو حامد، وإذا قلنا بقوله الجديد أن الإحداد لا يجب على البائن فإنه يستحب لها الإحداد. والقاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، لأنك بذلك تقع تحت اتفاق الجميع عندما تأتي بالمختلفين. قال الصيمري، هل يستحب الإحداد للرجعية؟ في وجهان، أنه لا يستحب لها لأنها لا تحفش نفسها، فربما لا يرغب زوجها في رجعتها. يعني هو احنا بنقول بأنه لابد أن تتعرض له دون أن تظهر بهرج ما لها من مفات، لكن حتى ينظر في ينظر، يعني إذا نظر لها تذكر ما كان بينه وبينها فيردها، لأن الله يعلم ماذا قال. قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلذلك صارت في البيت و و و و وكان من الحرام أن تخرج من البيت، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، وكان ذلك كما قلنا أخذا بالسبب لمادة الرجوع أن يردها زوجها في العدة. فلو احتدت وتركت الزينة قد لا يعبأ بها ولا ينظر إليها ولا ينظر إلى منظر جمال لها يعني يذكره ما مضى بينه وبينها. مسألة واجب الإحداد على الأمة، الأمة والحرة هنا سواء، وإن اختلفت في العقود وفي الحدود اختلفت الأحكام، لكن هنا تتساوى الأحكام. لما؟ لأن مناط الأمر على الزوجية وهي زوجة، مناط الأمر على الزوجية وهي زوجة. طيب أنا سأسارع بالإجابة الآن، لأنني والله الرقم الواتس عندما أرسلتيه كان لزوجي لابني، ليس يعني ما أخذت منه الموبايل الهاتف وما رأيت فيه. طيب هنا نقول نعم، حتى لو بلغ 60 أو 70 فالختان واجب عليه. الكلام هنا يفرق بين الرجال وبين النساء. النساء الجمهور يرون أنه مستحب، أما الرجال فهو واجب، الرجال واجب باتفاق. وأما النساء كما قلت الشافعية يقولون بالوجوب في هذا السن، بل لو وصل إلى سن 70، إبراهيم عليه السلام اختتن بعد 80، بعد سن 80 اختتن بعد سن 80، فالاختتان للرجال واجب، وهذا باتفاق جماهير أهل العلم. وأما النساء فالخلاف فيه وارد على العلماء، منهم من قال بالجواز، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال إنه مكرومة، ومنهم من قال بالوجوب كالشافعية. وأنا أرى الوجوب في الختان للرجال وللنساء، ولو بعد سن 60 أو 70 أو 80، لأن إبراهيم اختتن بعد 80. طب أرجع إلى الدرس وأقول بأن يجب الإحداد على الأمة. الأمة والحرة سواء، مناط الحكم في الإحداد حق الزوج وهي زوجة، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه، هذا إجماع من العلماء لا خلاف فيه، إلا ما حكى عن أبي حنيفة قال أصحابنا ولا صح عنه، بل هو متفق مع العلماء بأنه بأن الأمة تحتد وجوب الحداد عليها من أجل حق الزوج عليها. ودل أن الإحداد يجب على الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قال لامرأة، أي ناكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ناكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، إلا امرأة على زوجها فإنها تحد على أربعة عليه 4 أشهر و10. قال إلا امرأة، أو شو ناكرة أيضا في سياق النفي تفيد العموم، أي امرأة سواء كانت أمة أو كانت حرة. ومن ناحية النظر بأنها معتدة عن وفاة الزوج، هو زوج مناط الحكم على الزوجية، فلزم الإحداد كالحرة، ويجب الإحداد عن موت كل زوج حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، لعموم الأخبار في ذلك ولعظيم حقه على زوجه. فرع: وإذا مات زوج الصغيرة، وإذا مات زوج الصغيرة لزمها العدة والإحداد، وهذا على الولي لأنها غير مكلفة، فإذا هو على الولي، وهذا على الولي، على الولي أن يجنبها ما تجتنبه من المعتدة المحدة، والمعنى أن يجنبها الطيب، ويجنبها الثياب الفاخرة المبهرجة، وأن يجنبها الطيب، نعم، وما فيه من زينة. وقال حنيفة عليها العدة ولا يجب عليها الإحداد، والصحيح أن عليها الإحداد. روت أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا، إنما هي 4 أشهر و10. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صغيرة أم كبيرة. وعندنا القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لما لم يسأل هي صغيرة أو كبيرة، إذن لا تختلف الأحكام بين الصغيرة والكبيرة، والاتفاق على الحكم جميعا. ولو كان الحكم يختلف ذلك لسأل عنها، بل الظاهر أنها كانت صغيرة، لأنها كانت لأنها قالت فنكحلها والبالغة لا تكتحل، وإنما تكحل نفسها. نعم، قد يرد على ذلك أنهم يردون أتكحل نفسها أم لا، ولأنها معتدة عن وفاة فواجب عليها الإحداد كالبالغة. فإن قيل الإحداد عبادة بدنية فكيف يجب على الصغير؟ قلنا الخطاب يتوجه على الولي، الولي وكما قال: مروا أولادكم بالصلاة عند علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عليها عند 10. كما إذا أحرم الولي بالصغيرة فإن الطيب يحرم على الصغيرة، يعني لو أحرم بها كالصغير، إذا أحرم به لا يجوز له أن يلبس المخيط، ولو لبس المخيط على الولي الكفارة في ذلك. وأما الذمية فإن كان زوجها مسلما فمات عنها وجبت عليها العدة والإحداد، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: تجب عليها العدة ولا يجب عليها الإحداد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طبعا أحكام يعني في الذمية لما يتعلق فيها بالزوج إن كان طبعا مسلما، فاشترط في الإحداد إيمان المرأة، فدل أنه لا يجب على من لم تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا قول الأحناف، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فكيف نوجب عليها الإحداد؟ أما دليلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس المتوفى عنها زوجها، لا تلبس المتوفى عنها زوجها، وهذا تعميمه الآن، المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل، وهذا عام في المسلمة وفي الكافر. والقاعدة الأصولية عند العلماء: يبقى العمل عموما ما لم يأتي مخصص يخصصه. ولأنها معتدة عن وفاة فلزمها الإحداد كالمسلمة. وأما الخبر فدليل خطابه يدل على أنه لا إحداد على الكافرة. وعندنا أن المفهوم هنا عارضه المنطوق، والمنطوق يقدم عليه، المنطوق يقدم عليه بقول لا تلبس المتوفى عنها زوجها. وقد يعارضون، يعني يعارض الشافعية بأن المفهوم هنا يخصص هذا العموم، بأن المفهوم هنا يخصص هذا العموم، وهذا الأدق، يعني هذا هو الأدق، الأدق أن المفهوم يخصص هذا العموم، وأن قول سلم لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصر هذه على 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 أهل الإيمان، هذه على أهل الإيمان. وأما إذا كان زوج ذمية ذميا ومات عنها وجب عليها العدة والإحداد. وطبعا عندنا هنا من ناحية النظر يقولون التعارض هنا بين التنبيه وبين الدليل، فالتنبيه اللي هو القياس الأولى، يعني القياس الجلي يقدم لأنه أقوى، والكلام فيه نظر كما قلنا لأن الجمع بين الدليلين أصح. أما إذا كان زوج الذمية ذميا ومات عنها وجب عليها العدة والإحداد، وقال أبو حنيفة لا يجب على العدة والإحداد لأن المسألة مناطها في الإيمان. ودليلنا أنها باين عن وفاة زوجها فلزمها العدة والإحداد كالمسلمة. طبعا هذا الأحكام يعني الدخول فيها لا يفيدنا في هذا الباب. نعم سأجيب عن الأسئلة كما قلت بعد الدرس. قال الشافعي رحمه الله تعالى وإنما الإحداد في البدن، هذه مسألة جديدة، وجملة ذلك أن الإحداد والامتناع عن كل ما إذا فعلته المرأة امتدت الأعين إليها واشتهتها الأنفس، كما فعلت سبيعة عندما ولدت، هي كانت معتدة محتدة، فلما ولدت تهيأت للخطاب ورآها أبو السنابل قال يا لكع تريدين الزواج؟ لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فمن ذلك الكحل، فإن الكحل أسود هو الإثمت، فلا يجوز أن تستعمله في عينها لمرأة أم سلمة في المرأة التي أتت وقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. ورأت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتوفى عنها زوجها لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، من الثياب المعصفر اللي هو اللون الأحمر، يعني فيه الصبغ بالعصفر ويدخل في ذلك الذهب، أي نعم، ولا الممشق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب، أي ثوب فيه بهرج فهو مخالف للحداد. ولذلك كانوا يعدون الأسود اللي بيلبسوه اليوم، يعدون الأسود من البهرج من الثياب، يعدونه زينة. وقال الماسر جيسي إذا كانت المرأة سوداء ولم يحرم عليها الاكتحال بالإثمد، يعني المرأة كانت سوداء لم يحرم عليها الاكتحال بالإثمد الأسود، سوداء وأسود ما فيها شيء، فهذا الحق أن هذا مخالف لعموم النص. أفلك حلوة؟ قال لا. ما سألها سوداء هي أم بيضاء؟ لا، العموم يبقى على عمومه. قال سعودي لا يحرم على نساء العرب الاكتحال بالإثمد لأن عينهن سود فلا يظهر لونه، إنما يحرم على ذلك على نساء العجم لأنه يحصل به التزين والأول أصح، ولأنه يحصل به التزين على الجميع حتى المرأة السوداء لو وضعت الكح ففيه ما فيه من الزينة. ويجوز أن تستعمل الإثمد في سائر بدنها إلا في الحاجب فإنه لا تحصل به زينة في غير الحاجب وتحصل به زينة في الحاجب. ويجوز لها أن تكتحل بالكحل الأبيض ويسمى الكحل الفارسي، ما أدري هل هذا والأيلاينر ولا غيره ما أعرف، لأنه يزيد العين أيضا مرها وقبحا ويحصل به الزينة اللي هو الكحل الفارسي. قال لأنه يزيد العين مرها يعني كان لا شيء فيها. ويحرم عليها أن تطلي على عينها الصبر لمرات أم سلمة، قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت يا رسول الله إنما هو صبر ليس فيه طيب. هذا أيضا قد يستدل به من يقول بأن النقاب ليس بواجب، فقال إنه يشبه الوجه، إنه يشب الوجه يجعله شبابا يعني، فلا تجعله إلا بالليل وانزعيه بالنار. شوف كان طبا ومع ذلك رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره، ولأن الصبر يصفر العين فتحصل به زينة وجمال، فإن احتاجت إلى الاكتحال بالصبر أو الإثمت اكتحلت به الليل طبيا يعني ومسحته بالنهار لحديث أم سلمة. قال شيخ أبو حامد قال الشافعي وكذلك الدمامه هو شيء تصفر به المرأة عينها كالصبر والزعفران، يقال دمت المرأة إذا صفرت عينها، فلا يجوز لها ذلك لأنه أيضا به زينة. إذن القاعدة العامة كل ما كان منه الزينة لا يجوز استعماله، كل ما كان منه الزينة لا يجوز استعماله في الحداد. فرع ويحرم على المرأة المحتدة أن تختضب بالحناء والورس والزعفران في شيء من بدنها، هذا طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تختضب، ولأن في ذلك زينة وجمال. ويحرم عليها أن تبيض وجهها بالخضاب الذي تبيض به وجوه العرايس، حتى معروفة في الفقهاء قديما تبيض هذه البودرة التي يستعملونها في الوجوه لأن الزينة تحصل به. ويحرم عليها أن تنقش وجهها ويدها لأن في ذلك زينة، هذا النقش هو الرسم يعني كرسم الحنة. ولأن ذلك أيضا زينة في نفسه، قال ابن الصباغ ويحرم عليها أن تحف حاجبها لأنه زينة، وأيضا لأنه نمس والنمس حرام. ويحرم عليها ترجيل الشعر لأنه يحسنها ويدعو إلى مباشرتها، نعم، لأن شعر المرأة تاج في رأسها والمرأة اللبيبة التي تستطيع أن تظهر مفاتنها أو جمالها بشعرها، نعم. هذا آخر مسألة في الحداد، يبقى نبدأ بالسنن والبداء بالسنن تكون بعد صلاة إن شاء الله.